نقرأ في الفقه. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، ولا تنعقد بالمميز في الفرض، وتسن الجماعة بالمسجد وللنساء منفردات عن الرجال، وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضيق الوقت. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه، وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد والأولى فرضه. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. وسنة للمأموم أن يستفتح ويتعود في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات إمامه، وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ القراءة، ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء.
قال المؤلف: باب صلاة الجماعة. الجماعة صفة من صفات الصلاة، فأضيف الموصوف إلى الصفة، وقد جاءت الشريعة بمشروعية صلاة الجماعة لأنها ترغب في أن يجتمع الناس وأن يتآلفوا ويتعاونوا على ما فيه نفعهم وخيرهم في الدنيا والآخرة. وصلاة الجماعة قد وردت نصوص كثيرة تدل على وجوبها، من تلك النصوص قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. من الأدلة الدالة على وجوبها مشروعية الجماعة في صلاة الخوف، فإنه قد تركت بعض واجبات الصلاة وأركانها من أجل إدراك الجماعة، والواجب لا يترك إلا لواجب. وهناك نصوص نبوية كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وفي حديث الرجل الأعمى استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وبعض الفقهاء كالمالكية وغيرهم يقول بأن صلاة الجماعة سنة، ومرادهم بلفظ السنة في اصطلاح المالكية أن العبد لا يأثم بتركه المرة والمرتين، أما من تركه بالكلية فإنه يأثم. هذا يقوله المالكية. لفظ سنة، وسنة يراد بها عندهم ما يعفى منه إذا ترك مرة فإنه لا يأثم به. هناك قول يقول بأن صلاة الجماعة من فروض الكفاية، إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، لكن ظواهر النصوص تدل على إيجاب صلاة الجماعة، والوجوب إنما يختص بالرجال دون النساء، فالنساء لا يجب عليهن صلاة الجماعة. وذلك لأن المرأة تحتاج في الخروج إلى المسجد إلى إذن زوجها، تحتاج إلى قيامة بشؤون أهل بيتها، فخفف عنها في صلاة الجماعة. قال الأحرار: هؤلاء هم الذين تجب عليهم صلاة الجماعة، أما المماليك فإنه لا تجب عليهم صلاة الجماعة. لماذا؟ لأن منافع المملوك حق لسيده، فلا يحق له أن يصلي بدون استئذان من سيده رحمه الله. الصفة الثالثة صفة القادرين، فالقادر هو الذي تجب عليه صلاة الجماعة، أما العاجز الذي لا يتمكن من الذهاب للجماعة فهذا لا تجب عليه صلاة الجماعة، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: حضرا وسفرا، يجب عليهم أن يصلوها جماعة سواء وهم حاضرون أو وهم مسافرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجماعة لا في حضر ولا في سفر، ولأن النصوص الموجبة لأداء الصلاة جماعة لم تفرق. قال: وأقلها، أي أقل من تنعقد بهم الجماعة إمام ومأموم، هؤلاء يقال لهم جماعة. هناك من يشترط أن يكون مع الإمام رجلان، لكن إذا نظرنا للمعنى اللغوي قيل لأن الجماعة من الاجتماع، والاجتماع يحصل من الاثنين. قال: ولو إشارة للخلاع أنثى، لو صلى الرجل بزوجته هل يعد أنه صلى جماعة أو لا؟ ظاهر المذهب أنه يعد قد صلى جماعة، لأنه صدق عليه أنه قد أداها اثنان فأكثر. بالنسبة للصلوات المفروضة لا تنعقد جماعتها إلا باثنين ليس فيهما بالغ. لماذا؟ قالوا: لأن البالغ لم تجب عليه، لأن غير البالغ لم تجب عليه الصلاة، ومن ثم لا تتحقق الجماعة في أدائه للصلاة. وهذا القول فيه نظر، ولذلك اختار الشافعية طوائف أنه تنعقد صلاة الجماعة بالمميز في الفرض، وهذا القول أظهر عدد من الأدلة. الدليل الأول أن صلاته صحيحة فانعقدت الجماعة به، والدليل الثاني أن من المندوبات ما يقوم مقام الفرض ويجزى عنه، ومن هنا لو صلى الصلاة في أول الوقت على جهة النفل ثم بلغ في أثناء لم يؤمر بإعادته. ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عمرو بن سلمة أما قومه وهو ابن 8 سنين أو 7 ويدل عليه أيضا حديث أنس قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم خلفه وصفت العجوز وراءنا. إذن عرفنا معنى كلمة تجب أنه ما أمر الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، بينما السنة والمستحب ما أمر به الشارع أمرا غير جازم وبالتالي لا يعاقب تاركه. قال وتسن الجماعة بالمسجد، لأن النصوص قد رغبت في أداء الإنسان للصلاة في المسجد. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاته وحده وفي سوقه ومنزله ب27 درجة. قول سوقه ومنزله دلالة على أنه يتعلق الثواب بأداء الصلوات في المساجد. ما حكم الصلاة في المسجد؟ ظاهر كلام المؤلف أنها من المستحبات، هذا قول طائفة من أهل العلم، والثاني أنه واجب، وذلك لأن رجلا وذلك لقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، فدل هذا على أن إقامة الجماعة بالمسجد من خصال الإيمان التي يؤمر بها شرعا. ويدل على ذلك حديث الرجل الأعمى، فإنه قال له النبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل تجد لي رخصة؟ قال هل تسمع النداء؟ قال لا. قال فلا إذن. إيش؟ قال نعم. قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. إذن ظاهر هذا الدليل يدل على إيجاب الصلاة في المسجد، ومثله ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، فدل هذا على إيجاب صلاة الجماعة في المسجد. فإن قال قائل بأنه لم يحرق عليهم بيوتهم في المسجد، قيل ما هم بهذا إلا لأنهم أقدموا على منكر، ولا يلزم من كون الفعل منكرا أن يحرق على صاحبه، وقد يكون التحريق لمعنى آخر فيرى عدم الإجابة. ترك التحريق ليس لعدم الوجوب، قالوا لم يحرقهم فدل على عدم وجوبه، قلنا لم يحرقهم ليس لعدم وجوب الجماعة وإنما لمعنى آخر. سم أيوة. من رواه؟ رواه أحمد، حديث أصل حديث الصحيح، وهذه زيادة ضعيفة لم يثبت إسناده. قال وللنساء منفردات عن الرجال، أي تسن الجماعة للنساء بشرط أن يكن منعزلات عن الرجال، وأما إذا كان هناك اختلاط فإن يكون هذا بدعة، يكون هذا مخالف للهدي الشرعي. قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذا ترتب على أداء النساء الصلاة في المسجد منكر فحينئذ لا يجوز لهن أداء الصلاة في المسجد. ومن أمثلة المنكرات في هذا تطيب النساء وتعطرهن عند الأجانب، أو الزحمات مع الرجال حين لا تتورع المرأة ملاصقة الرجال، فحينئذ يحرم ذهابها للمسجد. وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد على كل حال. كما ورد في حديث أم عطية. نعم. يسأل عن قول صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاته وحده ب27 درجة، وفي لفظ ب25 ضعفة. كل هذا الحديث دل على صحة صلاة المنفرد، هذا لا نعارض فيه خلافا لبعض الظاهرية الذين يرون أن الجماعة من شرط الصلاة. أما عدم لحوق الإثم فليس مما يدل عليه هذا الخبر، يكون إذا صلى وحده لا يدل الدليل على أنه لا يأثم بذلك، وقد جاءت نصوص تدل على أمره. إذن الحديث الأول فيه إثبات الصحة وليس فيه نفي وجوب الجماعة. في قال تفضل تفضل ها هل يشرع للنساء كلما اجتمعنا أن يصلين جماعة؟ نقول ليس هذا هو المأثور عن الزمان الأول، لكن لو قدر أنهم اجتمعوا فصلوا جماعة فلا بأس. تعال لنقف على هذا. تعال هذا يكون في بعض القاعدة موقف للنار. غاية الاستدلال بهذا الدليل أن يقال هذا الدليل يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول نقصان الأجر مع عدم الإثم، والاحتمال الثاني نقصان الأجر مع وجود الإثم. فمن ثم إذا رددناه إلى أدلة أخرى وجدناها تصرح بالثاني، فلا يصح أن نترك القطع من أجل دلالة أمر ظني متردد. لكن هذا خلاف الأفصح، هذا الجواب الذي تذكر لو أجبت به لقال لك المعارض هذا خلاف الفصيح الأفصح في لغة العرب، والأصل أن نحمل ألفاظ الكتاب والسنة على الأفصح. لكن هذا إيش؟ جاءنا دليل يدلنا على صرفه عن ظاهره، جاءنا دليل يدل على صرفه عن ظاهره، فحينئذ يقال هذا اللفظ الوارد في الحديث خير يحتمل معنيين، أحدهما متأيد بأدلة أخرى وإن كان أضعف لكنه تأيد بأدلة أخرى فأصبح أقوى.
شيخ لو تصلنا صلاة الجماعة عن صحن الصلاة فلا يرد عليه مع هذا الدليل أن صلاة الجماعة محل غير داخل في صلاة الرجل، صلاة الرجل قد تكون الصلاة تتم الصلاة بقيام جميع أركانها والجماعة ليس ركن من صلاة الرجل، هذا غير داخل في محل النزاع.
من هذا العموم كلام في الصحة وعدم الصحة هذا ما تحدث عنه، كلام في إيش؟ الوجوه.
أحسن الله عليك.
يترتب على هذا أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الناس من أجل أن يراقبهم. تقول إن إيش؟ إنما تكلم بهذا من باب الترغيب مع أنه لا حقيقة له. الحديث قال ب27 درجة حديث ابن عمر، حديث الآخر قال ب25 ضعفا. الجواب عن الاعتراض كيف تعارضت الأحاديث من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن 27 درجة هي 25 ضعفا، يعني المضاعفة، يعني إذا كان سيحوز أقل أو سيحوز أكثر من درجة ومضاعفتها ب25 ضعفا تصل إلى 27 درجة. نعم، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الأقل باعتبار ذات العبادة دون لواحقها ومتمماتها، وأما الأكثر فإنه باعتبار التتمات والمكملات. أعلن نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير، يجعلنا وإياكم عباد المهتدين. طيب الجواب الثالث، أن 25 هو الحد الأقل في الفضيلة، والسبع والعشرين الحد الأكثر، لأن الناس يتفاوتون كيفية أدائهم للصلوات. سبحانك اللهم.